السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في مقدمات بين يدي شرح تائية ابن تيمية رحمه الله في القضاء والقدر، وقد ذكرنا في المقدمة الأولى حتى نذكر ما مضى، ذكرنا في المقدمة الأولى ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وما هو وجهه؟ وبينا الرد على من قال لماذا تتكلم في القدر والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، فكان الجواب على ذلك: أي أمسكوا، لا تخوضوا فيه بالباطل، وإنما الكلام فيه على ساق الدليل. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام بينه، والصحابة كذلك على ما ذكرنا. ذكرنا المقدمة الثانية أيضا في التائية، ألا وهي قواعد في أمر القضاء والقدر يرجع إليها إذا حدث أو حل إشكال في القلب والذهن. وذكرنا عدة قواعد، فذكرنا قاعدة القدر نؤمن به ولا نحتج به، واضح هذا؟ طيب، ثانيا، القاعدة الثانية أن الكتاب، وهذا سنحتاجه، أن كتاب الله عز وجل وعلمه الأزلي كاشف وليس بمجبر، واضح هذا الكلام؟ طيب، القاعدة الثالثة أن القدر من أفعال الربوبية، واضح هذا الكلام؟ طيب، فإذا كان من أفعال الربوبية فلا تدخل الفكر فيه، فهم؟ الأمر الرابع، القاعدة الرابعة، القدر إنما يحتج به في المصائب لا في الذنوب والمعائب، واضح؟ القاعدة السادسة أن أفعال الله عز وجل إنما صادرة عن حكمة بالغة. القاعدة السابعة أنه إذا خفيت عليك بعض أفراد الحكمة فسلم لأصل حكمته، واضح؟ وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله في باب الحكمة، مفهوم؟ طيب، هذه كانت المقدمة الثانية. ثم ذكرنا المقدمة الثالثة في ملخص عقيدة أهل السنة في أمر الإيه؟ في أمر القضاء والقدر. ثم ذكرنا المقدمة الرابعة في نشأة وتاريخ الكلام في القضاء والقدر، أو الكلام في القدر، واضح هذا؟ والخوض فيه، من أين جاء ومتى حدث، واضح؟ ومن الذي أحدث في طائفة الجبرية، ومن الذي أحدث في طائفة المعتزلة. وذكرنا أن المثبتة والنفاة كلاهما إيه؟ قسمان. المثبتة قسمان، وأن النفاة إيه؟ قسمان، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك في المقدمة الخامسة أسباب كان لازم أذكر المقدمات حتى تذكر، واضح؟ أسباب نشأة الإيه؟ أسباب نشأة بدعة القدر. لماذا ظهر الكلام في القدر من جهة المثبتة ومن جهة النفاة، سواء كان الغلاة أو المتوسطة؟ ما هي الأسباب؟ ذكرنا الأسباب في المحاضرة الماضية، مفهوم هذا الكلام؟ هذه المقدمة الكم؟ ها؟ هذه المقدمة ذكرنا أولا الرد على من احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكه. المقدمة الثانية في القواعد. المقدمة الثالثة في التلخيص مذهب أهل السنة. المقدمة الرابعة في نشأة القول بالقدر. المقدمة الخامسة في أسباب نشأة القول بالقدر. المقدمة السادسة في مراتب القدر. وسوف ألخص لك كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المراتب، ونبدأ بمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. فإن مراتب القدر، القدر كله يدور على هذه المراتب، وسنلج في كل مرتبة بخلاف ما تسمعه كثيرا واضح ويقرأ في أن مراتب القدر العلم الكتاب الخلق المشيئة ثم يقف كلامنا على هذا، مفهوم؟ لكن نلج في كل مرتبة، وستسمع كلاما لعلك ما سمعته من قبل من ابن القيم رحمه الله تعالى، وستعرف لذة علم القضاء والقدر حينما تقرأ وتسمع كلام ابن القيم رحمه الله عليه وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن من أهم الثمرات في علم القضاء والقدر، أهم الثمرات في هذا، أن المرء يصير قلبه ثابتا قويا جدا. لما؟ لما ستعرف؟ المرتبة الأولى ألا وهي مرتبة العلم، المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة وهي مرتبة الخلق، المرتبة الرابعة وهي مرتبة المشيئة. واضح هذا الكلام؟ إن قدمت أو أخرت بين الخلق أو المشيئة. ولكن هنا إيه؟ نذكر هذه المراتب ونقف معها عدة وقفات. المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجب العجاب، كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، قال في مراتب القضاء والقدر: التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. قال: وهي أربع مراتب. هذه المرتبة مرتبة العلم قد لخصتها لك تلخيصا وعصرتها لك اعتصارا من كلام ابن القيم، وإلا فكلام ابن القيم رحمه الله فيها إيه؟ فيها طويل، ولكن هذا زبد كلام ابن القيم في مرتبة العلم. قال: وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة مشيئته لها. الرابعة خلقه لها. فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم عليه الصلاة والسلام، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة. إذن العلم السابق هذا إيه؟ أي أن الله عز وجل يعلم أزلا، واضح؟ هذا لا خلاف إيه؟ لا خلاف فيه. قال: وخالفهم مجوس الأمة. وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها. وقد قال تعالى قبل أن نلج في الآية: إذن علم الله السابق أزلا، الله عز وجل يعلم هذه الجلسة قبل أن تكون. واضح هذا الكلام؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ها؟ ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. لاحظ هنا هذه الجلسة الله عز وجل يعلمها أزلا، كتبها في اللوح المحفوظ، واضح؟ خلق أفعال العباد وشاءها سبحانه وتعالى فكانت. طيب، من الذي خالف في هذا؟ إنما أول من خالف في هذا عبد الفتاح بيقول المعتزلة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ أول من خالف في أمر العلم من؟ حينما ذكرنا في مسألة نشأة القدر، من هو أول من قال بها؟ وذكرنا بأن الناس اختلفوا في هذا، فمنهم من قال بأنه معبد الجهني، وهذا هو الأظهر والأشهر في كلام الناس، وهذا هو كما في مقدمة الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمر واضح، حينما جاءه رجلان فقال فاكتنفه صاحبي فقال فقلنا يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، واضح. إذن هذا أول ما إيه؟ أول ما تكلم في أمر العلم السابق، كفرهم الصحابة، واضح، كفرهم التابعين لأنهم ينسبون إلى الله عز وجل الجهل، واضح. ثم تولدت الطائفة الثانية وهي طائفة المعتزلة، واضح، من أفراخ هؤلاء، لكن هم يؤمنون بالعلم الإيه؟ بالعلم السابق، ولكن لهم كلام آخر في مسألة خلق أفعال العباد، سنأتي في مرتبة الخلق الكلام فيها بالتفصيل إن شاء الله، ولكن هذه المرتبة الأولى. إذن كلام ابن القيم لما يقول وخالفهم مجوس الأمة، قال وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها، وقد قال تعالى، لاحظ الآية التي نقرأها كثيرا جدا، ولكن انظر حينما تتعلم، قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في الأرض، إذن علم الله أزلا أن آدم سيعصي وسينزل الأرض، صحيح ولا لا؟ إني جاعل في إيه؟ في الأرض. إذن آدم عليه السلام ما خلق للخلود في الجنة. وسأذكر لك في باب الحكمة كلام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية في أكثر من 30 فائدة وحكمة لله عز وجل في إنزال آدم من الجنة إلى الأرض، واضح. هذا في باب الإيه؟ في باب الحكمة، وهو من أمتع الكلام في القضاء والقدر، في أمر الحكمة، حكمة الله عز وجل، واضح. ده حتى في باب الحكمة ابن القيم رحمة الله عليه أفرد حوالي 200 صفحة في حكمة الله عز وجل في الكون. أتى من السماء إلى الأرض، أتى من عند الشمس وحكمة الخلق والقمر والنجوم والسماء وكل ما في السماوات من مجرات وكواكب، حكم. ثم أتى في الأرض وأتى بالإنسان، تخيل أنه أتى بحيوان حيوان وحشرة حشرة، الحكمة في خلقها، يعني الحكمة في خلق النمل، الحكمة في خلق الجعل، واضح، الخنفساء، الحكمة في خلق الفأرة، الفار، واضح، الحكمة في خلق الهرة، الحكمة في خلق البهائم، الحكمة في خلق كذا. أتى بكل فرد ويذكر له إيه؟ الحكمة. الثعبان، الثعلب، النمر، الأسد، الفيل، تخيل، لكل خلق ذكر له إيه؟ حكمة الله من الخلق فيه. لأن القيم كان طبيبا، زي ما تقول كده عالم جيولوجيا بقى وحاجات دي، مفهوم هذا، وكان طبيبا بشريا، وكان عالما في أمر الدين، السلف ما كانش بيسيبوا حاجة. الشاهد هنا إيه؟ إن الله عز وجل علم إيه؟ علم أزلا أن آدم نازل إلى سينزل إلى الأرض، واضح هذا؟ إني قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إن لي حكمة في هذا، واضح، أنا أعلمها. وقال قتادة كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون، لأنه سينزل آدم في الأرض وسيأتي الرسل من ذرية آدم، وقوم صالحون وساكن الجنة. وقال ابن مسعود أعلم ما لا تعلمون من إبليس. وقال مجاهد أيضا علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، هذا من الغيب، واضح. فإن قال قائل كيف يعلم ما في الأرحام وكيف يكون هذا من الغيب، وأيما إنسان الآن يستطيع أن يعرف ما الذي في الأرحام من جهة السونار، أن يعرف أن هذا غلام ولد، أو يعرف أن هذا ذكر أو أن هذا أنثى،
واضح. فكيف يقال بأنه يعلم ما في الأرحام وأن هذا من الغيب؟ والآن كل إنسان يستطيع مثلا بعدة جنيهات ينظر في السونار مثلا أو في الكمبيوتر فيعرف ما الذي في بطنه في بطن المرأة، فهذا ليس من الغيب. واضح الجواب. الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام، أولا هذا من الغيب، أما حينما ترى هذا ذكرا أم أنثى هذا إيه صار شهادة. واضح. أما هل يعلم الطبيب أن هذا سيكون شقيا أم سعيدا؟ هل يعلم الطبيب أن هذا سيكون فقيرا أم غنيا؟ هل يعلم الطبيب أنه بعد أن يوجد على هذا الكون في الأرض هل يموت بعد ماذا؟ بعد متى؟ واضح. ويعلم ما في الأرحام. واضح هذا؟ هذا هو معناها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. واضح هذا؟ خبير. والخبير اسم من أسماء الله عز وجل، أي العالم بدقائق الأمور. وهذا يرد فيه على الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون واضح كالفارابي وابن سينا وهؤلاء الملاحدة، فإنهم يقولون بأن الله يعلم ها كليات الأمور ولا يعلم دقائقها وجزئياتها ومفرداتها. ولا شك أن هذا كفر مجرد. واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام يدرس في كتب الفلاسفة، لذلك نشأ الإلحاد ظهر في هذه الأيام. واضح. إذن الفلاسفة إنما يثبتون الإيه؟ يقول لك العلم الكلي، لكن جزئيات الأمور دقائق الأمور يقولون بأنه إيه؟ بأنه لا يعلمها. وهذا كلام ابن سينا الذي يرفعونه يرفعون رأسه، والفارابي، مفهوم هذا؟ هؤلاء الفلاسفة يقولون هذا. أما اسم الخبير أي يعلم دقائق الأمور سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة. أريد إن شاء الله أن يمن الله عز وجل، نسأل الله أن يمن علينا في بركة الوقت وأن ننتهي من مرتبة العلم والكتابة. قال في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طبعا هذا الحديث أفرد له ابن تيمية وابن القيم شرحا طويلا، وابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في آخر المبحث أفرد لهذا الحديث مسألة الفطرة نفسها مبحث طويلا، هذا ليس لنا مجال فيه الآن. واضح. قال كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني مثلا ملخص هذا الكلام، إن الله عز وجل خلق الخلق على الفطرة. ما معنى الفطرة؟ هذا كلام ملخص لن ألد في هذا الشرح، لكن خلاصتها ما معنى الفطرة؟ هل الفطرة هي الإسلام؟ واضح. طيب ثم كل إذا كنا هو الإسلام، هل معنى الإسلام أي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإسلام العمل؟ يعني حينما ولدت أنت تعرف الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ فما معنى إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي رواية في صحيح مسلم إلا ويولد على الإسلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن سيحدث الإيه؟ الإشكال. حدث إشكال رهيب كبير بين أهل العلم. ممكن تفرد مجلدات أمامك تجلس فيها أسابيع وشهور تقرأ في كلامهم في مسألة الإيه؟ الفطرة والإسلام. طيب إذا كان الإسلام، لو قلنا بأن الإسلام، طب ما معنى الإسلام؟ هل الإسلام يعني أنه ولد يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خيره وشره، وإسلام العمل الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ كيف والله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون؟ إذن فما معنى الإسلام؟ من هنا حدث الإشكال. فقال جماعة التكفير، لاحظ جماعات التكفير وجماعات الجهاد قالوا بأن هذا يحدث الآن، يشرحونها الآن، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الإسلام، انتبه، معنى ذلك أن كل مشرك على وجه الأرض وجب أن يقتل. لما؟ ها؟ من بدل دينه فاقتلوه فهذا مروع على الإسلام. إذا صار مرتد ليس بكافر أصلي، فإذا صار مرتدا وجب قتل. واضح كده؟ مفهوم؟ لكن ما معنى هذا؟ ما معنى الإسلام هنا؟ الإسلام هو الفطرة أي الاستسلام. فلو أن يقول ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليه، فلو أن العبد خلي بينه ولم يهوده أباه وأمه، ولم ينصره أباه وأمه، أو أنهم أباه وأمه على أي ملة كافرة، لو أنه خلي بين هذا الغلام ولم ينصر أو يهود أو يكفر بالله عز وجل من جهة أبيه وأمه، لو خلي بينه وبين هذا لكان خلي بينه وبين الدين. فإنه كمثل الطفل إذا ولد ووضع في فمه سدي أمه، إنما يتقبل الإيه؟ يتقبل هذا اللبن بغير أن يعلمه إيه؟ أن يعلمه أحد. كذلك الإسلام، لو أن هذا الإنسان كبر وعرض عليه الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر وليس عنده في قلبه أي شائبة لقبلها فورا، لأنه دين الفطرة. هذا هو معنى إيه؟ ما من مولود إلا ولد على الفطرة. لذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها إيه؟ قال كما تنتج البهيمة جمعاء. جمعاء يعني حينما تنتج البهيمة هل فيها أي جرح؟ لا، حتى تكونوا أنتم تجدعونها. أنتم بقى اللي في ضوء إيه مش عارف تحطوا لها حاجة في ودانها، واضح؟ مثلا تجرحوها في كذا حتى تعرفونها. إذن أنتم الذين إيه؟ فعلتم بها هذا. إذن معنى ملخصا، معنى أمر الفطرة أمر الإسلام أي الاستسلام. لو خلي بين هذا الغلام، واضح، وبين عرض الإسلام حينما يفهم وليس هناك في قلبه أي عارض مما علمه أباه وأمه لقبل هذا. فهمت ما معنى كلمة الفطرة هنا؟ لذلك مثلا لو أن إنسان من هنا تفهم كلمة ابن سيرين، إذا نشأ المرء على البدعة فيأس منه. ليه؟ لأنه غيرت فطرته، فلما تعرض عليه السنة فيه عارض سيرد الكلام. لكن لو أنه على الفطرة التامة عامي ليس عنده أي بدعة، واضح، لو عرضت عليه السنة، عرض الأسماء والصفات، أمر القدر، أمر الإيمان بالله، لن يرد شيء، لأن هذا دين الفطرة. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. إذن حنفاء يعني إيه؟ الحنيف هو المائل عن كل باطل، عن كل باطل. إذن هذه الإيه؟ هذه هي الفطرة. واضح هذا الكلام؟ ليس كلامي في هذا ولكن في الهامش. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ ده ابن القيم ساق الحديث لهذه الجملة. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن القيم ومعنى الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا. وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اسمع بقى كلام السلف في هذه الآية. قال ابن عباس عالم ما يكون قبل أن يخلقه. قلت ابن القيم وعلى الوجه الأول فالمعنى أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده، وأنه أهل للضلال. إذن وأضله الله على علم، يعني أضله الله على علم منه سبحانه أن هذا يستحق الضلال، واضح، من أقواله وأفعاله هو أهلا للإضلال. انظر الآيات. قال وليس أهلا أن يهدى، وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله. أي لو أن هذا الرجل الذي يفعل هذه الأفاعيل عمله الله بإيه؟ عمله الله بالعدل. هنا حينما أضله على علم، وهنا تعريف الحكمة لله عز وجل. فالحكمة وضع الشيء في موضعه. فهذا أهلا أن يضل، أهلا أن يخزى، واضح؟ لذلك الآيات ستوضح لك ذلك. قال وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه، والرب تعالى حكيم، إنما يضع الأشياء في محلها اللائقة بها. فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلال، وذكر العلم إذ هو إيه؟ الكاشف المبين لحقائق الأمور. إذن علم الله عز وجل إيه؟ كاشف، واضح. وما أجبر هذا الضال، لأن الله عز وجل أمره ألا يفعل وفعل. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من هنا ثمرت القدر ألا تقع في المعصية، وإن وقعت تب إلى الله عز وجل، لأنك لو تماديت في المعصية قد يطبع على قلبك ويضلك فلا ترجع. واضح هذا؟ قال: ووضع الشيء في مواضعه، وإعطاء الخير من يستحقه، ومنعه من لا يستحقه، فإن هذا لا يحصل بدون العلم. فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي، انتبه، تناسب ضلاله وتقتضي وتستدعي. وهو سبحانه كثيرا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. واضح. إذن كان هذا سببا لأنهم لا يؤمنون. قال تعالى، وقال تعالى: يضل به كثيرا، ماذا؟ قرآن. ويهدي به كثيرا. لاحظ الإضلال ما هو سببه، لماذا حل الإضلال على هذا الشخص؟ قال: وما يضل به إلا الفاسقين. من هم؟ لاحظ بعدها: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. واحد، اثنين، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. اثنين، ثلاثة، ها، ويفسدون في الأرض. إذن هؤلاء أهل أن يمدهم في الضلال. واضح. فإذا رأيت المد في الضلال فاحذر، فإنه من إضلال الله لك، من خذلان الله لك. هذه من ثمرات الإيه؟ القدر. إذن كان هذا سبب لإيه؟ وما يضل به إلا الفاسقين. قال: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: والله لا يهدي القوم من الظالمين. واضح. إذن الظالم هنا كان محل لإيه؟ لعدم الهداية، ومحل لي للخذلان. واضح. وأنت تعرف متى تكون ظالم، إما أن تظلم نفسك، وإما أن تظلم غيرك. فإن ظلمت نفسك بالمعاصي أو ظلمت غيرك، استغفر الله وتوب وارجع. واضح. لأنه إذا بين لك وتماديت في ذلك، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ويضل الله الظالمين، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن متكبر وجبار. لا يقال: فهو الذي جعلني هكذا. يقال: هذا احتجاج بالقدر على المعصية، فإنما أمرك أن تفعل ونهاك أن لا تفعل، فماضيت على النهي وتركت ماذا؟ الأمر. واضح. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لا تقل لا يعلمون إذن هم جهل، لا. ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهذه إن شاء الله سنفرد لها يوم الجمعة المقبلة في بهتين، رسالة لابن القيم أيضا في هذه المسألة ماتعة جدا في أمر الجهل وأمر العذر بالجهل وأمر العلم وإثبات الشروط وانتفاء الموانع، كلام في غاية المتانة. واضح. يظهر الخلل الذي نعيش فيه الآن من هذا في الكلام في هذا الموضوع. فيقول هنا تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. سؤال ألخص لك الكلام، ما فائدة العقل؟ وما فائدة السمع؟ وما فائدة البصر؟ فائدة السمع أنك إذا سمعت الأدلة أن تستجيب وتتبع، صحيح ولا لا؟ فائدة البصر أنك إذا رأيت الحق أن تتبع، فائدة العقل الذي من الله به عليك أن إذا عقلت شيئا وفهمت الدليل أن تتبع. فلما سمعت شيء الدليل وما اتبعت، ورأيت وما اتبعت، وعقلت وما اتبعت، إذن الثمر هنا لما انتفت انتفى الأصل. مثلا قال الله عز وجل حينما قال على لسان نوح، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مع إنه ابن ولا لا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. طيب هل هو ابنه أم لا؟ ابنه، لكن لما انتفت ثمرة البنوة أن يتبع أباه نفى عنه الأصل، إنه ليس من أهلك، واضح؟ والعرب تنفي الشيء لنفي الثمرة. يعني مثلا تقول لابنك كده، يقول لك يا أبي، يقول لك روح لا لبكرة أعرفك. طب هو مش أبوه؟ هو أبوه صحيح، لكن قال له ما مش أبوك أعرفك ليه؟ أمر أمر لم يتبعه فيه، واضح؟ هذه أيضا من آثار كلام العرب، فلما لم يتبعوا فيه، لأن الثمر أن يتبع، صحيح؟ فلما لم يتبع نفع عنه الإيه؟ نفع عنه الأصل، مع أنه ابنه. ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى، صحيح ولا لا؟ لكن لما كانت ثمرة الصلاة أن يأتي بالأركان والواجبات، واضح؟ فلما انتفت هذه كأنهما صلى، واضح الكلام هذا؟ فالعرب تنفي الشيء لنفي الايه؟ لنفي ثمرته. فلا تظن انهم لا يعلمون، يعني جهله. كيف جهله؟ القران نزل بايه؟ بلغتهم، ولكن الثمر ان يتبعوا ذلك، مفهوم؟ وقد اخبر سبحانه انه يفعل ذلك عقوبه لارباب هذه الجرائم. اذا فعل الله بهم هذا ايه؟ كيف هذه المسائل ينبغي ان تضع تحتها خط. أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم، وهذا إضلال ثان بعد الإضلال الأول. إذن تأخذ من هنا ثمرة إياك والمعصية، إياك والمعصية، وإن وقعت في المعصية فتب وارجع، لأن المعاصي سبب الخذلان. وقرأ الجواب الكافي لابن تيم لابن القيم رحمه الله في ثمرات في أمر المعاصي وما يترتب على المعصية، سيضيع منك كل شيء، خراب الدنيا والآخرة لك في المعصية، واضح؟ خير الدنيا والآخرة لك في فعل الطاعة، كما قال تعالى وقولهم قلوبنا غلف. انتبه، هم قالوا قلوبنا غلف، قال بل طبع الله عليها. الباء هنا باء السببية، بسبب ايه؟ بسبب كفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وقال تعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم. تخيل بقى ان الله عز وجل يذرك ويتركك. قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعرفون هذا جيدا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لاحظ، في قلوبهم مرض فلما تمادوا زادهم الله مرضا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج، وهذا ينتظم في أهل البدع إلا ما استثناه الشرع وإلا ما استثناه حكمة ربك سبحانه وتعالى. قال عن الخوارج ماذا؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. ثم لا يعودون. واضح هذا؟ قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقد تحال بينك وبين الهداية. واضح هذا؟ ففهم هذا جيدا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي إن تركتم الاستجابة لله ولرسوله عاقبكم، لأنه أمرهم بالإيه؟ بالاستجابة لله لكتابه ولرسوله لسنته. واضح؟ فحينما تدعو إنسان إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض، هنا يخاف أن يحول الله عز وجل بينه وبين قلبه. إذن سبب هنا الإحالة، قال ابن القيم عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك، يعني يطبع على القلب فيمضي فلا يرجع بعد ذلك أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. ويشبه هذا إن لم يكن بعينه قوله ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، أهلكهم لما؟ لما ظلموا. لاحظ، وجاءتهم رسلهم بالبينات، إذن جاءهم بالإيه؟ بالحجج. قال وما كانوا ليؤمنوا، خد بالك ما قال وما آمنوا، وإنما قال وما كانوا ليؤمنوا، فهذا من فعل الله فيهم عقوبة لهم لأنهم ردوا البينات، لأنه قال وجاءتهم رسلهم بالبينات. واضح؟ قال وفي موضع آخر تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال ابن القيم وفي هذه الآية ثلاثة أقوال، قال أحدها، قال أبو إسحاق هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون، كما قال عن نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهذا أيضا ابن القيم بيريد أن يسوق الإيه؟ علم الله عز وجل أنه أضلهم على إيه؟ على علم ليس على جهل عياذا بالله. واضح هذا؟ واحتج على هذا بقوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، قال وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوبهم. من الثمرة أن تعلم أن الله عز وجل يعلم ما تخفي في صدرك، هذه من ثمرات مرتبة العلم، أن الله يعلم ما تخفي في صدرك وما تكن في قلبك، وأن الله رقيب عليك يعلم ما في خاطرك وما يدور وانت قاعد بتفكر، يعلم أنت تفكر في ماذا في صدرك، يعلم أنت تفكر في أي شيء. تخاف هنا أن الله عز وجل يقبضك وأنت تفكر في معصيته، هذه من ثمرات مرتبة العلم. واضح هذا؟ فإن ضللت بعد ذلك فاعلم أنه أضلك على علم منه، أنك أهلا لأن تضل وتخزى. واضح؟ وتبعد وتطرد. قال وقال مجاهد فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم. قلت ابن القيم وهو نظير شبيه قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، سورة الأنعام، يعني هؤلاء كما قال الله عز وجل ولو ترى، ولو ترى إيه يا أحمد؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ها، هذا هو كما قال علماء السلف: الله يعلم ما كان الأزلي وما هو كائن وما سيكون، هذا هو. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طب ما أنت كنت عايش سنين عددا، لماذا لم تفعل؟ واضح، هذا هو. ويعلم ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لم يكن، ما وقع، لو وقع كيف سيكون؟ قال: وقال آخرون لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوها ما كانوا ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتها بما كذبوا به من قبل رؤيتها ومعاينتها، فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك. وهذه ها كلمة تخوف، وهذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقبله، فإنه يصرف عنه ويحال. العقوبة بقى يصرف عنه، اثنين ويحال بينه وبينه، ثلاثة العقوبة الثالثة ويقلب قلبه عنه، فهذا إضلال العقوبة، وهو من عدل الرب في عبده. واضح هذا؟ كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لاحظ كلمة يروا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يا الله، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. انظر بقى هذه العقوبة كلها لما؟ الكبر. سأصرف عن، أول الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. ما هو الكبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده. تقول له: قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك: طيب عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، ويعرض ولا يستمع. واضح، هذا كبر. عقوبة الكبر ما يأتي: سأصرف. من الذي صرف؟ صرف الله عنه الحق مع أنه رآه بعينه. قد يرى الآية ويرى الحديث، واضح، ولكن الله يعمي قلبه عقوبة لرد الحق. هنا ثمرة الإيمان بهذه المرتبة: إذا ظهر لك الحق إياك أن ترده. إذا ظهر لك الحق إياك أن ترد، ولو خالفت من هم بأقطارها. واضح، لما؟ لأن رد الحق سيكون منه العقوبة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا، لاحظ، كل آية، كل آية. إن شاء الله لو جالوا مين، لو جاءه المهاجرون والأنصار، شوف، لو رأى أبو بكر بعينيه، لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه، أما رأى أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما كان ابن سلول يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما كان إبليس وسط الملائكة؟ واضح، خاف. انتبه لهذا. فإن الله من أسمائه العزيز. انظر لنوح عليه السلام وكم دعوته، دعا إلى الله عز وجل قومه فقط 950 سنة، ولما قال رب إن ابني من أهلي، طلب ابنه فقط، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. انظر للجواب الفاصل، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، واحد، اثنين إنه عمل غير صالح، ثلاث فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الكلام ده بيتقال لمين؟
لنوح الذي دعا 950 سنة. فإياك إن الشيطان بقى يدخل في قلبك وحضرتك تقول ده أنا طالب علم وبقيت عالم وتعلمت ودعوته وبخطب على المنبر وبكتب كتاب وبدعو الناس سيبك من هذا الكلام، دعك من هذا، واضح؟ فإنه لو وقع في قلبك الله عز وجل قادر أن يسلبه منك. هذا في نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال له هذا إني أعظك أن تكون من، انظر للنبي محمد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه، هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، من أحد عنه حاجزين. لاحظ هذا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. الكلام ده بيتقال للنبي عليه الصلاة والسلام محمد، فما شأني أنا وأنت؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لاحظ الكلام الآتي، وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. الأذان.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهو إضلال ناشئ عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به وأن محله غير قابل له، فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه. ومن هنا ثمرة أن يلهج لسانك بأن الله عز وجل يهديك ويوفقك ولا يخذلك، كما هو أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم حيث يجعله أصلا وميراثا وورث سليمان داود. وكما أنه ليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة عنه وأداؤها إلى الخلق، فليس كل محل أهلا لقبولها والتصديق بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، مرتبة العلم، أليس الله بأعلم بالشاكرين. أي ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض، فابتلى الرؤساء والسادة بالأتباع والموالي والضعفاء، فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى الضعيف أنف أن يسلم وقال هذا يمن الله عليه بالهدى والسعادة دوني، واضح؟ فينظر مثلا الرئيس إلى الأتباع، واضح؟ فينظر إلى مولاه فيقول هذا المولى الذي عندي وهذا العبد الذي عندي أسلم؟ لا، هذا الدين غير صحيح. لما؟ لأنه لو كان صحيح لكنت أنا الذي أخص بإيه؟ بهذه الهداية. قال الله عليه الصلاة والله أعلم به بالشاكرين. قال وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها، أي هؤلاء الذين من الله عليهم بذلك ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع والعبودية. فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم تعرفون قدر نعمتي وتشكروني عليها وتذكروني بها وتخضعون لي كخضوعهم وتحبوني كحبهم لمننت عليكم كما مننت عليهم، ولكن لمنني ونعمي محال. يعني هناك محل الله عز وجل يعطيه الايه؟ يعطيه فيه المنة والهداية سبحانه فضلا منه عز وجل، لا تليق إلا بها ولا تحسن إلا عندها. ولهذا يقرن كثيرا بين التخصيص والعلم، كقوله هنا: أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا رد على الفلاسفة الذين يقولون بأن النبوة إنما تأتي بالاجتهاد، واضح هذا؟ تأتي بإيه؟ بالاجتهاد والكسب، وليس هذه منة من الله عز وجل. وهذا الكلام أيضا كفر أكبر عياذا بالله. وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم
ما تكن صدورهم وما يعلنون. هذه الآية رد على الفلاسفة، واضح؟ والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، كما قال تعالى يعلم السر والسر وأخفى. وما هو الذي أخفى من السر قبل أن يكون سرا؟ يعلمه سبحانه وتعالى. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. واضح هذا الكلام؟ قال أي سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار مما خلق، وهو الاصطفاء والاجتباء، ولهذا كان الوقف التام عند قوله ويختار، ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم، وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه. وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختار من خلقه، وإضلاله من يضله منهم، فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي الكراهة الجبلية، ليس الكراهة الشرعية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه أيضا من ثمرات مرتبة العلم. هل هناك أحد يكتب هذه الثمرات؟ العلماء يقولون بأن كلمة الله المستعان تقال عند المصيبة، تقال عند المصيبة، عند المصائب. وهذا لها دليل في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عثمان، حديث موسى الأشعري، حينما دخل أبو بكر فقال له أبو موسى الأشعري قال انتظر حتى أخبر رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أدخله وبشره بالجنة. فدخل عمر قال أدخله وبشره بالجنة، فلما دخل عثمان فقال أدخله وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، قال عثمان الله المستعان، فالله المستعان. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن من ثمرات العلم بمرتبة، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر في مرتبة العلم، أنك إذا لقيت شيئا أنت تكرهه ولا تحبه، من ثمرات الإيمان بهذه المرتبة أن تعلم بأن الله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم. لا تدري، لعل هذا الذي أنت تكرهه سيكون من جرائه وفي عاقبة أمره الخير المحض لك وأنت لا تدري. وقد تحب شيئا جما، واضح؟ وقد تعادي الناس جميعا على هذا الذي تحبه، أي شيء كان، واضح؟ وتنفق الأموال الطائلة في هذا الشيء الذي أنت تحبه، ويكون في عاقبته الشر المحض لك، واضح؟ هذا هو من ثمرات مرتبة العلم. قال بيّن سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت أن يختاره ويأمرهم. لذلك مثلا كما حدث لجند من جنود ابن زياد حينما ذهبوا لقتال الحسين، واضح؟ فجيشوا الجيوش ليقاتلوا الحسين، فقام رجل ليذهب فكسرت رجله، كسرت رجلاه، وهو كان لا يريد أن يذهب، واضح هذا؟ فلما قيل له إننا اليوم جيشنا الجيوش للذهاب، فقال ها أنت ترى ما أنا فيه؟ فقال نعم، إذن خلوا بينه وبين، ولم يذهب. قال الحمد لله لم ألوث يدي بقتل ابن بنت رسول الله. هيروح بها فيندي، واضح؟ فكان كسر رجله فيها إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، واضح هذا؟ يريد أن يذهب إلى عمرة، يصحى الصبح متأخر أو العربية ما توصلش والطيارة طلعت، يغضب ويبكي وكل شيء، وبعد ساعة يعرف أن الطيارة وقعت في المحيط، هيقول ايه؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
واضح؟
انت لا تدري ما تكره.
واضح؟
فالله عز وجل يعلم وانتم، فما عليك الا ان تقول الحمد لله لعله خير، لعله لا ادري.
واضح هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهم قد يكرهونه اما لعدم العلم واما لنفور الطبع، فهذا علمه بما في عواقب امره مما لا يعلمونه، وذلك علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلمونه. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. وفي حديث الاستخارة، وذكر حديث الاستخارة وما فيه، وأنت تعرف أن في حديث الاستخارة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالشيء فليركع ركعتين دون الفريضة، دون الفريضة. وهذا دليل على أن ركعتي الاستخارة، دعاء الاستخارة، ليس له صلاة خاصة به. لذلك الإمام البخاري لما بوب قال: باب دعاء الاستخارة، ما قال صلاة الاستخارة. فبعض الناس يظن أنها صلاة اسمها صلاة الاستخارة، لا، إنما هو دعاء الاستخارة تدعو به دبر أيما صلاة لكن دون الفريضة. فلو أنك مثلا ستصلي ركعة الوتر، ستصلي مثلا ركعتين في قيام الليل، ركعتين في دبر الظهر، ركعتين في دبر العصر، ركعتين في دبر المغرب، أو ركعتين قبل المغرب أو بعده، أو بعد قبل العشاء أو بعده، هل يجوز أن تدعو بهذا الدعاء؟ الجواب نعم. لما؟ لأنه دعاء تدعو به في دبر الإيه؟ الصلاة دون الفريضة. مفهوم؟ وفي هذا الدعاء إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم وأنا قمة الفقر. أنت تعلم وأنا لا أعلم، وأنت علم الغيوب. هذا الشيء أنا لا أعرف هل هو فيه خير لي أم لا. وإذا قال نبيك المستشار مؤتمن، فكيف بأن تستخير رب العالمين؟ واضح؟
لذلك المشاكل كلها تحدث بعدم الاستخارة. يفتح محل و إلى آخره، في الآخر محل يخسر له مئات الألاف من الجنيهات، لأنه لم يستخير. خذ بالأسباب واستخير الله عز وجل. واضح؟ فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل هذه من ثمرات المرتبة بالعلم.
قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة وقدرة عليه وتيسيره له، وليس له من نفسه شيء من ذلك، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم، وقدرته منه، فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز، وتيسيره منه فإن لم ييسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى محض العبودية، وهو جلب الخير من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرها، وطلب القدرة منه سبحانه وتعالى، فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه، فإن لم ييسره له ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه، ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله، فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة، لأنه قال: ثم بارك لي فيه، التي يضعها فيه. والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتيسيره له. ثم إذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به، فإنه قد يهيئ له ما يكره فيظل ساخطا ويكون قد خار الله له فيه. قال عبد الله بن عمران: الرجل لا يستخير الله فيختار له فيسخط، انتبه، فيسخط على ربه، فلا يلبس أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خار له.
واضح؟ ممكن هذا في الزوجة مثلا، فيعلم في أول، فيظن في أول الأمر أن هذا كذا وكذا، ثم بعد ذلك يكون الأمر فيه لإيه؟ فيه الخير، ولكن الأصل الاستخارة.
ثم ذكر حديث المسند، حديث سعد: من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل،
ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل. فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله، والرضا بعده. واضح. وعمر رضي الله عنه يقول: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. وقال الحسن: لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤسره فيه عطبك، فيه هلاكك. واضح. إذن هنا تفهم قوله تعالى: فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. طيب، ننتهي من هذا. وهو سبحانه قد أحاط علما بذلك كله قبل السماوات والأرض، وقدره وكتبه عنده، ثم يأمر ملائكته بكتابه، ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد، فيطابق حاله وشأنه لما كتب في الكتاب ولما كتبته الملائكة، لا يزيد شيئا ولا ينقص. يعني هذه الجلسة التي جلسناها، واضح، أنت إن شاء الله عز وجل أجرت بها، فكتب الملك لك الإيه؟ الأجر بها، صحيح؟ هذه الجلسة التي أنت جلستها الآن هي أصلا مكتوبة في مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكن أنت ما علمت أنها مكتوبة إلا بعد أن جلست. واضح هذا الكلام؟ ثم سيذكر هنا ابن القيم رحمه الله تعالى البلاء بالنعم والمصائب. واضح. فأنت لا تدري ما فيها، فقول الحمد لله عز وجل. ثم سيتكلم بعد ذلك في آية: وأضله الله على علم، وذكرنا سيذكر فيها قول ثاني وثالث، ولكن الصحيح الذي ذكرنا. هناك مرتبة الكتابة بعد ذلك، واضح، وهذه كنت سأذكرها، ولكن قدر الله ما شاء وما شاء فعل، فنرجئها إن شاء الله عز وجل. نكمل بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.